أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الإمام الحافظ ابن كثير، يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه آتاه الكتاب وهو التوراة، وقوله تعالى فلا تكن في مرية من لقائه، قال قتادة يعني به ليلة الإسراء. ثم روي عن أبي العالية الرياحي قال حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه، فلا تكن في مرية من لقائه، أي أنه قد رأى موسى ولقي موسى ليلة أسري به.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، الضمير الهاء في قوله لقائه يرجع إلى ماذا؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله نقل هذه الأقوال التي رأيت أن المراد موسى عليه الصلاة والسلام، يعني ليلة المعراج أو ليلة الإسراء، سواء قيل بأن هذه السورة نازلة قبل الإسراء فيكون ذلك في المستقبل أنك ستلقاه، أو كانت السورة نازلة بعد الإسراء والمعراج بمعنى أنك لقيته. وعبارات أهل العلم منها ما تجد فيه أنه يقول سيلقاه يعني في ليلة المعراج، لكن هذا بناء على وقت نزول السورة، هل كان قبل المعراج أو كان بعده. ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله جاءت عبارته غير مقيدة، وبمعنى أن ذلك المقصود به ما كان من لقاء موسى ليلة المعراج. نعم، فلا تكن في مرية من لقاءه. آتينا موسى الكتاب، وبعضهم يقول إن ذلك في القيامة، فلا تكن في مرية من لقائه يعني في الآخرة، وبعضهم يقول إن المقصود بقول فلا تكن في مرية من لقائه يعني من لقاء موسى الكتاب. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، من لقاء موسى الكتاب الذي هو التوراة الذي أنزله الله عز وجل على موسى صلى الله عليه وسلم. وهذا اختيار الزجاج. ولا يخلو الله أعلم من بعد، لأن هذه القضية لا يمتري فيها أحد، وما كان أهل الكتاب ولا أهل الإشراك يجادلون فيها، لم تكن محل جدال، نعم، كانت قضية معلومة مسلمة لا إشكال فيها. وبعضهم كالحسن يقول فلا تكن في مرية من لقائه، يعني لقاء ما لقي موسى صلى الله عليه وسلم من التكذيب والأذى، فيكون الضمير يرجع إلى غير مذكور. لكن الأصل أن الضمير حينما يرجع إلى غير مذكور أن يكون ذلك مما يفهم من السياق، وهنا لا يوجد ما يدل عليه من السياق. فلا تكن في مرية من لقائه، نعم، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك يرجع إلى موسى عليه الصلاة والسلام، يعني من لقاء موسى، نعم، والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وقوله تعالى وجعلناه، أي الكتاب الذي آتيناه هدى لبني إسرائيل، كما قال تعالى في سورة الإسراء: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا.
نعم، يعني الآن هذا تفسير القرآن بالقرآن، لأن قوله تعالى وجعلناه يحتمل أن يرجع إلى موسى عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه المحدث عنه، نعم، وأنه أوتي الكتاب، ومن ثم قيل بأن قوله فلا تكن في مرية من لقائه أنه يرجع إلى موسى، ولم نقل بأنه يرجع إلى أقرب مذكور وهو الكتاب، لأن الأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، فلماذا لم نقل مثلا بأنه هنا يرجع إلى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه؟ لأن المحدث عنه موسى صلى الله عليه وسلم، والمعنى أوضح حينما يقال فلا تكن في مرية من لقاء موسى، بخلاف ما لو قلنا فلا تكن في مرية من لقاء الكتاب. ثم أيضا هنا وجعلناه، جعلنا ماذا؟ جعلنا الكتاب الذي هو آخر مذكور، أو جعلنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ ابن كثير رحمه الله حمله على الكتاب وفسره بقوله وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، نعم، جعلناه. وبعضهم يقول إن الضمير يرجع إلى موسى صلى الله عليه وسلم، جعلنا موسى هدى لبني إسرائيل، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، وهو يتوافق مع القاعدة التي ذكرناها مرارا أن توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها، توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها، فيكون ذلك يرجع إلى موسى، جعلنا موسى هدى لبني إسرائيل. وهذا قال به قتادة من التابعين. ولو قيل بأن بين القولين ملازمة، فالقول بأن ذلك يرجع إلى موسى صلى الله عليه وسلم فجعله الله هدى لبني إسرائيل، وذلك بما أنزل عليه من التوراة، نعم، فكتابه الذي أنزل عليه كان هدى، نعم، والله تعالى أعلم، ومن ثم لا نحتاج إلى الترجيح. وفيما يتعلق بالحديث الذي ذكره هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف موسى قال رجلا آدم، يعني فيه سمرة، طوالا يعني طويل القامة، جعدا، جعدا يعني مثل شعر العرب، قال له جعد، بخلاف عيسى عليه الصلاة والسلام سبط الرأس، سبط الرأس مثل شعور الأوروبيين، واضح. وهنا قال كأنه من رجال شنوءة، يعني القبيلة المعروفة الأزد، أزد شنوءة التي منها غامد وزهران، فإنهم يرجعون إلى الأزد، أزد شنوءة، كأنه من رجال شنوءة، يعني في ضخامة، طول وقامة ممتدة عليه الصلاة والسلام. تفضل.
أحسن الله إليك. قال وقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أي لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك زواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به، كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم لما بدلوا وحرفوا وأولوا سلبوا ذلك المقام، وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلا عملا صالحا ولا اعتقادا صحيحا. ولهذا قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قال قتادة وسفيان لما صبروا عن الدنيا، وكذلك قال الحسن بن صالح. قال سفيان هكذا كان هؤلاء، ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. ولهذا قال تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، الآية، كما قال هنا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي من الاعتقادات والأعمال.
نعم. قوله تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، في قراءة حمزة والكسائي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يعني تكون اللام للتعليل، لما صبروا يعني بسبب صبرهم. نعم. والإمام المقصود به من يقتدى به في الخير، المقدم في ذلك، وليس المقصود به الملك والإمارة ونحو ذلك. ولهذا في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة قال إني جاعلك إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ما وعده الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما يعني بالملك، وما طلب ذلك لبنيه، قال ومن ذريتي، ومن ثم فلا يشكل قوله تبارك وتعالى لا ينال عهد الظالمين أنه يوجد من الظالمين كثير من أصحاب الولايات والملك مع هذه الآية لا ينال عهدي بالإمامة، وإنما المقصود الإمامة، الإمامة في الدين. وقوله تبارك وتعالى هنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، جعلنا منهم، من هذه تحتمل أن تكون تبعيضية، يعني جعل بعضهم أئمة يهدون بأمرهم، فيكون المراد بذلك العلماء وقبلهم الأنبياء، لأن الأنبياء من بني إسرائيل كثير، نعم، فصاروا أئمة للناس. ولا يختص ذلك بالأنبياء، والله تعالى أعلم، لأن الأنبياء جميع الأنبياء وليس فقط أنبياء بني إسرائيل يهدون بأمر الله، وهم أئمة في الدين والصبر والدعوة والخير. ولكن المقصود هنا غير الأنبياء، ولذلك قدمته في الذكر على الأنبياء، يعني من العلماء من بني إسرائيل بسبب صبرهم ويقينهم. ولهذا قالوا الصبر واليقين تنال الإمامة بالدين، الإمامة في الدين بالصبر واليقين، الصبر على طاعة الله عز وجل وترك معصيته، والصبر على أقداره، نعم، بأنواعها، الأقدار المؤلمة، وكذلك أيضا الصبر على الأمور المحبوبة من الغنى ونحو ذلك من النعم، فإنها تحتاج إلى صبر من أجل ألا يفضي ذلك بصاحبها إلى الخروج عن طاعة الله عز وجل والطغيان. فهناك صبر في حال النعمة وصبر في حال المصيبة، فتنة السراء والضراء، يحتاج إنسان يصبر. فإذا صبر وكان عنده يقين فإنه بذلك تحصل له الإمامة في الدين، فلا بد من الابتلاء. فإذا صبر الإنسان اجتاز وصار إماما يقتدى به، ولا يزيده البلاء إذا صبر عليه وأيقن بما هو عليه من الحق، لا يزيده ذلك إلا رفعة. نعم، وهذا أمر مشاهد. قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وعبارة سفيان هذه وقتادة قال لما صبروا عن الدنيا، فهذا مما يدخل في الصبر، صبروا عنها بمعنى أن أطماعهم لم تتعلق بها وإنما كانوا يريدون الآخرة، فالمعنى لا يختص بهذا والله أعلم، ولكنهم ذكروه للحاجة إلى التنبيه عليه، وإلا لا يخفاهم أن الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته والصبر على أقداره هذا جميعا، لكن هنا نوع من الصبر يغفل عنه كثير من الناس، وهو الصبر عن الدنيا. قال سفيان هكذا كان هؤلاء. هذه العبارة في غاية الأهمية، وهي قوله ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. ليس المقصود بذلك أنه يترك الكسب المباح وطلب الرزق، فإن الله عز وجل وصف الأنبياء بأنهم يمشون في الأسواق، فهذا لا إشكال فيه، ولا يكون الإنسان عالة على الناس، وإنما المقصود بذلك أن يتعلق الطمع بها فيكون مزاحما لأهلها منافسا لهم في دنياهم، فمثل هذا لا تكون له الإمامة في الدين. إذا كان الإنسان يتهافت على الدنيا ولو بالمباح، عالم ولكنه حريص على الدنيا ينافس أهلها، تجده في ألوان التجارات ويبيع المخططات العقارية و من أغنى الناس ليس عن مال ورثه مثلا، وإنما بسبب تجارته ومزاحمته لأهل الدنيا، فمثل هذا لا تكون له الإمامة في الدين ولو كان عنده علم. هذا المقصود، فيحتاج إلى شيء من الزهد بهذا الحطام، وأن يأخذ منه ما يكفيه ويغنيه عن الناس. أما التوسع في هذا الاشتغال به وتتبع هذه الأمور بحيث لا يكون بينه وبين أهل الدنيا والمشتغلين بجمع حطامها لا يكون هناك فرق، فهذا لا تكون له الإمامة في الدين حتى يتحامى من الدنيا. نعم، والله المستعان. وهذه الآية لا تختص ببني إسرائيل، فإن العلة المذكورة نعم لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، من تحقق ذلك فيه حصلت له الإمامة في الدين، فإن الله أخبر أنهم جعلهم كذلك لهاتين العلتين. والمقصود باليقين هنا اليقين، يقين المرء بما هو عليه من الحق فلا يتشكك ولا يتردد ولا يتزعزع، وكذلك أيضا اليقين بوعد الله فلا يحصل له شك واضطراب، فيثبت على ما هو عليه. نعم يثبت. أما الذي يحصل له تردد وشك حينما يرى إعراض الناس أو يبتلى أو يبدأ يراجع ما هو عليه من الحق ويبحث عن مخرج وطريق آخر يقبله الناس ولو كانوا على انحراف وضلال، كأن يتماشى معهم في أهوائهم ورغباتهم فلا يسخطون عليه، فمثل هذا لا يكون إماما في الدين. نعم، وليست العبرة بكثرة المشاهدين، فهذا لا يعني الإمامة في الدين. ونحن نشاهد من أهل الضلال من لهم جمهور كبير، سواء كانوا يتكلمون باسم الدين أو كانوا من أهل الشهوات. وإذا نظرت وإذا أردت اقرأ في أخبار القساوسة في هذا العصر ورجال الدين عند النصارى مثلا، تجد أن الواحد منهم في برامجه التي يقدمها في قنوات فضائية تجد أرقام هائلة، هذا يتابع برنامج 200 مليون، وهذا يتابع برنامجه 100 مليون، ويتحدثون بهذه الأرقام. ومن من الدعاة إلى الله عز وجل والعلماء من يتابع برنامجه 100 مليون؟ نعم، فهل هذا يعني أن أولئك على حق؟ أولئك يتابع برنامجه 100 مليون من حطب جهنم، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليست هذه الإمامة، الإمامة في الدين. ولا يكون لهؤلاء لسان صدق، والله المستعان. نعم، على كل حال، وفي قوله تبارك وتعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، قال أي من الاعتقادات والأعمال، يعني كأن ابن كثير رحمه الله أجراه على ما قبله، وإن لم يكن كلامه صريح إلا أن يكون في الأصل شيء آخر. نعم، يعني أن ذلك في بني إسرائيل. إن ربك هو يفصل بينهم، والسياق هو في بني إسرائيل، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم، فالضمير يرجع إلى بني إسرائيل، مع أن ابن جرير رحمه الله حمله على جميع الخلق. ولا شك أن الله عز وجل يفصل بين جميع الخلائق يوم القيامة، وهذا يدل عليه آيات كثيرة في القرآن، ولكن السياق هنا في بني إسرائيل. نعم تفضل. نعم
أحسن الله عليك. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أولم يروا أن
نعم كيف نعم
إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون.
نعم عفوا، قبل أن نبدأ بهذه، في الآية السابقة في قوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، ما معنى بأمرنا؟ ماذا قال ابن كثير فيها؟ قال يهدون إلى الحق بأمر الله. العبارة ابن كثير أيضا محتملة، يهدون بأمرنا، يحتمل أن يكون المراد بأمرنا أي بأمرنا لهم، يعني أمرناهم بذلك بسبب أمرنا لهم أن يهدوا الناس ويرشدوهم، واضح؟ المعنى الثاني يهدون بأمرنا أن هدايتهم تكون بماذا؟ يهدون بماذا؟ يرشدون الناس بماذا؟ بما أمر الله به. نعم. والله عز وجل أمر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأهل العلم أن يبينوا للناس، وأخذ عليهم العهد في ذلك والميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فهذا أمره تبارك وتعالى لهم. وكذلك أيضا إنما يرشدون الناس بما أمر الله به ويعظونهم بذلك ويعلمونهم شرعه. نعم. فهذا كله حق، الله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. يقول تعالى أولم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاءوهم به من قويم السبل، فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ ولهذا قال يمشون في مساكنهم، أي هؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين، فلا يرون فيها أحدا ممن كان يسكنها ويعمرها، ذهبوا منها كأن لم يغنوا فيها، كما قال فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وقال فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض، إلى قوله ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا قال هاهنا إن في ذلك لآيات، أي إن في ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل ونجاة من آمن بهم لآيات وعبرا ومواعظ ودلائل متناظرة، أفلا يسمعون؟ أي أخبار من تقدم كيف كان أمرهم.
نعم. قوله تبارك وتعالى أولم يهدي، أولم يهدي لهم، يهدي لهم يعني يبين لهم، يبين لهم، واضح، يتبين. كم أهلكنا من قبلهم من القرون، وكم هذه تدل على التكثير، قرون كثيرة أهلكها الله عز وجل. وقوله يمشون في مساكنهم، هذا المشهور وهو ما ذكره ابن كثير الذي عليه عامة المفسرين، يعني يمشون، أن المشركين يمشون في مساكنهم كما قال الله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. وبعض أهل العلم قال يمشون في مساكنهم أن ذلك يرجع إلى المهلكين، كانوا يمشون في مساكنهم ثم صارت خاوية خالية ليس فيها أحد، لكن الأول هو الظاهر المتبادر، يعني أن المشركين يمشون في مساكنهم ومع ذلك لا يتعظون ولا يعتبرون. هذا في ذلك الزمان، وأما في زماننا هذا فالأمر أشد، حيث صارت أماكن المعذبين أماكن للفرجة والنزهة، وهؤلاء الذين يأتونها أبعد ما يكونون عن الاعتبار، وإنما يعتبرون هذا نوع من السياحة والترويح والتسلية والتقاط الصور وما إلى ذلك. ولذلك تجد أن الكثيرين لربما يمرون على أماكن المعذبين قديما، أو يرون، يرى العالم بأسره ما يقع من العذاب المدمر المهلك لبلاد طويلة عريضة، ومع ذلك لا تكاد تجد من يعتبر. آخر ما حصل في اليابان، ومن الذي يعتبر؟ تتحول بيوتهم إلى هشيم، إلى حطام، ومع ذلك. وتجد هذه القوى التي يحتكرونها، عن القوى النووية، ويهددون بها العالم، ولا يملكها إلا هؤلاء الذين يعدون أنفسهم من العالم الأول، أصحاب القوى العظمى وما أشبه ذلك، تجد أنها تتحول إلى عبء وخطر وشبح يهدد حياتهم بعدما كانوا يهددون به الناس، فهم يترقبون في أي لحظة أن يقع لهم زلزال، ثم بعد ذلك يكون هؤلاء هم ضحايا ما شيدوه وبنوه وأنفقوا فيه الأموال، ولطالما خوفوا به الضعفاء ومن تسلطوا عليهم عدوانا وظلما. واليابان ليست بمنأى عن هذا، ليست بمنأى عن هذا، فإن أمريكا على لسان رئيسها السابق بوش لما صارت الحرب في العراق، الحرب الثانية، ذكر لما أعلن النصر أنهم انتصروا بالتكنولوجيا اليابانية، فاليابان داخلة معهم في حروبهم وتقدم لهم، وهي تابعة لهم كما هو معلوم. على كل حال، فالاعتبار اليوم صار أقل، بل لو قال قائل كما حصل في تركيا وغيرها لما حصل الزلزال وكذا، لما تكلم بعض الخطباء أن هذه عقوبة من الله ينبغي أن نعتبر بها، استدعوا وحقق معهم وجهت إليهم تهمة، كيف تقولون عقوبة؟ كيف تقولون عقوبة؟ ورأيتم ما حصل في أندونيسيا وفي غيرها، رأيتم بالصور الأعاصير والمحرقة التي تحولهم في لحظات إلى شيء آخر، ومع ذلك لا تجد من يعتبر. يعني هؤلاء إذا نزل بهم بأس الله عز وجل هل يتوبون يراجعون أنفسهم؟ أبدا، لا يزدادون إلا كفرا وغيا وضلالا وبعدا عن الله جل جلاله. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وقوله تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، يبين تعالى لطفه بخلقه وإحسانه إليهم في إرساله الماء إما من السماء أو من السيح، وهو ما تحمله الأنهار ويتحدر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته.
هو من السيح ولا من السيح؟ اللي أعرف أنه بالفتح السيح. نعم،
أحسن الله إليك. قال: في إرساله الماء إما من السماء أو من السيح، وهو ما تحمله الأنهار ويتحدر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته. ولهذا قال تعالى: إلى الأرض الجرز، وهي التي لا نبات فيها، كما قال تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي يبسا لا تنبت شيئا. ولهذا قال تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون. كما قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، الآية. ولهذا قال ها هنا: أفلا يبصرون.
نعم، لاحظ هنا أن قوله إلى الأرض الجرز، قال هي التي لا نبات فيها. الجرز أصل ذلك من الجرز، وهو القطع. فالأرض الجرز، نعم، يعني كأنه التي قطع نباتها، وليس ذلك معنيا بالضرورة، ولكن المقصود يعني كما عبر عنه لا نبات فيها، كأنه قطع نباتها لعدم الماء. واضح؟ يعني أرض جرداء لا حياة فيها، لا نبات فيها. هل معنى هذا، هل يفهم من هذا أنها الأرض التي لا تنبت، أرض الجرز، كما هو ظاهر عبارة بعض المفسرين؟ الجواب لا، إنما المقصود الأرض الميتة لعدم نزول الماء أو لعدم وجود الماء فيها. واضح؟ لعدم الماء، الأرض الجرز. وإلا لو كانت لا تنبت فإنها لا تستفيد من الماء وهي السباخ، ولكن الله عز وجل قال هنا: فنخرج به زرعا، فدل على أنها تنبت. وقد مضى كلام ابن كثير رحمه الله في بعض المناسبات في هذا الكتاب أن الله تبارك وتعالى ينزل الماء على الأرض الصالحة لذلك القابلة له، نعم، وتارة تكون الأرض لا تنتفع بالماء الذي ينزل عليها المطر لطبيعة أرضها، ولكنه يسوق إليها الأنهار من أماكن أخرى كأرض مصر. مضى هذا، نعم. فهنا هذا هو المراد، والله تعالى أعلم، أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، لكن لا، ليس ذلك بقاطع أيضا. يعني سوق الماء هنا، نسوق الماء، يحتمل أن يكون كما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله، نعم، قال، أو عفوا، هنا ذكر الأمرين، ذكر المعنيين. يعني لا يفهم بالضرورة هنا أنه يسوق الماء من الأماكن الأخرى عبر الأنهار، واضح، وإنما يسوق إليها الماء، ماء المطر، ويسوق إليها الماء عبر الأنهار، فهذا وهذا كيف؟ قال هنا كيف؟ تقرأ كلامه فإنها إيش؟ نعم، الكلام اللي قرأ يراجع فيه ابن كثير، كلام جيد. يقول ليس المقصود بذلك أرض مصر على سبيل الحصر، وإن كانت مقصودة قطعا، هذا كلام ابن كثير. نعم، لأن بعض المفسرين يمثل، والذي يظهر والله أعلم أنه إلى الأرض الجرز، أنهم حينما يذكرون مصر يقصدون على سبيل التمثيل، وإلا فذلك لا يختص بها. يقول لأن أرضها رخوة، فإذا كثر نزول المطر عليها تهدمت أبنيتها، فيكون ذلك ضررا، فيسوق إليها الماء من أماكن أخرى، ويحمل هذا الماء معه من الطين ما يكون صلاحا لأرضها، سوق الماء. لكن هنا كما سبق أن سوق الماء لا يعني بالضبط أو لا يعني بالضرورة أو لا يعني بالتحديد سوق الماء عبر الأنهار، ولكنه يكون بهذا وهذا ما يتصل بهذه الآية، والله تعالى أعلم، باعتبار ما يفسر به الجرز، الأرض الجرز، والله أعلم. نعم، طيب، الوقت الآن، اقترح بعض الإخوان أن نتوقف الساعة السادسة، فالآن يفترض أن نتوقف. طيب، هل لديكم سؤال؟ مع أنه ما بقي شيء على السورة، يعني لو أنهينا، لكن لا بأس، نتوقف. نعم،
هل جاءت الإمامة في القرآن بمعنى
كيف؟
الإمامة في القرآن هل وردت قط بمعنى الولاية؟
هو لا يعني بالضرورة الإمامة في الخير، إن الله قال جعلناهم أئمة يهدون إلى يدعون إلى النار، فالمقدم يقال له ذلك، سواء كان مقدما في الخير أو مقدما في الشر أو مقدما في الناس بالولاية والإمامة. ما يحضرني إمامة بمعنى الولاية والإمارة، يحضركم شيء؟ طيب، لديكم سؤال؟ هم ليسوا رسل بكثرة وإنما أنبياء، فكانت تسوسهم الأنبياء، ويتعاصرون في الزمن الواحد كثير، كما أن هذه الأمة يسوسهم العلماء. ربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم، طيب، ربما لشدة تمردهم. قصدك أنهم أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لا شك أنهم مردة، هذا كثير تمردون على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب، يكفي هذا. السلام عليكم ورحمة الله.